الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بالصيام. وذكرنا جانب من هذه الأحكام كما ذكرها المصنف من خلال هذه الروايات التي ذكرها تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. قال الإمام الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. بيتكلم عن مسألة الكحل في الصيام، هل يا ترى يجوز الإنسان أن يكتحل في نهار رمضان أو أن الصوم مانع من مسألة الاكتحال؟ ذكر هذه الرواية وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان، وأيضا تأكيدا قالت وهو صائم، تأكيدا من عائشة رضي الله عنها، حتى لما ظن أنه قد اكتحل في ليالي رمضان فقالت أنه اكتحل في رمضان وهو صائم. ولكن كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أنه لا يصح في هذا الباب شيء. قال في ذلك اختلف أهل العلم في الكحل للصائم. أهل العلم اختلفوا في مسألة الكحل للصائم، يا ترى هل الكحل لا يؤثر في الصيام أم أنه يؤثر في الصيام، وهل هو يعني هيحرم على الصائم استعمال الكحل أم يكره للصائم أن يستعمل ذلك الكحل؟ قال أن أهل العلم اختلفوا في مسألة الكحل للصائم. بعض أهل العلم كرهوا ذلك الشيء، كرهوا الاكتحال للصائم، وبعض أهل العلم رفض في الكحل للصائم. بناء على هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها، وقلنا أنها رواية أساسا ضعيفة، ولكن نجد أن جانب من أهل العلم قالوا لا حرج للصائم أن يستعمل ذلك الكحل، وأيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، قال أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، وبالتالي قالوا لو وجد طعم ذلك الكحل في حلقه، لو وجد طعم هذا الكحل في حلقه، يبقى قالوا عند ذلك لا نأمن أنه قد تسلل ذلك الكحل حتى دخل إلى جوفه، قلنا لما يجد طعم الكحل في جوفه قلنا معنى ذلك أنه تسلل حتى وصل إلى الجوف، فلا نأمن عند ذلك. ومعلوم كما قال الفطر مما دخل، يبقى أي شيء دخل من المنفذ المعتاد للمعدة، يبقى سواء كان يعني طعام أو حتى لو كان شيء دخل على سبيل الندرة، يبقى عند ذلك طالما مر من الجوف إلى المعدة يبقى عند ذلك نقول أنه أفطر ذلك الصائم، أفطر هذا الصائم. قلنا سواء الداخل ده كان شيء معتاد من طعام أو شراب أو كان شيء حتى لو كان نادرا، حتى لو كان نادرا، انك انسان كده وضع حصى في فمه ثم ابتلع الحصى، لان دي مش طعام اساسا، لكن لما دخلت الى جوفه ودخلت الى معدة هذا الانسان فالفطر مما دخل وليس مما خرج. قالوا فمتى وجد الطعم في حلقه معنى كده ان الكحل نقل الى حلق ذلك الانسان، ولكن في الحقيقه ان حتى لو وجد هذا الطعم في حلقه نقول ان العين ليست بالمنفذ المعتاد إلى المعدة، العين أساسا ليست المنفذ المعتاد إلى المعدة، ولكن كل ما في المسألة إن وجد في حلقه هذا الطعم للكحل نقول يقوم بتفليه، لا يقوم بابتلاء ولكن يقوم بتفليه. وإن الكلام ده أيضا هينطبق على مسألة قطرة العين، ينطبق على مسألة قطرة العين، إنسان مصاب في عينه ووصف له الطبيب هذا الدواء قطرة يضعها في عينه، فعند ذلك قد يجد طعم القطرة في حلقه، يجد طعم القطرة في حلقه، يا ترى في الحالة دي هتبقى تتسبب في فطر هذا الإنسان ولا القطرة حتى لو وجد ذلك الطعم في حلقه يبقى غير يعني مفطرة لذلك الإنسان؟ هو نقول إن العين ليست بالمنفذ المعتاد، يبقى العين كده ليست بالمنفذ المعتاد، المنفذ المعتاد الى المعده بيبقى عن طريق الفم او الانف. يبقى الانف ده منفذ معتاد، قلنا لان طبعا بتدخل الى حلق الانسان. ايضا الفم منفذ معتاد، فنقول كل ذلك هيبقى موصول بالحلق الى المعده، لكن العين ليست المنفذ المعتاد. لكن ما فيش شك ان هو هذا الطعم بينتشر وبينفذ من خلال مسام الانسان حتى يصل ويجد هذا الطعم في حلقه، نقول يقوم بدفنه، يبقى يدخل ذلك الشيء يبصقه لكن لا يقوم بابتلاع، ولكن صوم عند ذلك هذا صوم صحيح، هذا صوم صحيح. يبقى قطرة الأذن نقول قطرة العين، يبقى هذا طبعا ليس بمنفذ معتاد إلى معدة الإنسان حتى لو وجد ذلك الطعم في حلقه، لكن نأمره عند ذلك أن يقوم بتبل هذا الطعم الذي يجده في حلقه، لكن لا نحكم عليه بالفطر، لا نحكم عليه بالفطر. مسألة الكحل ولا مسألة قطرة العين، قطرة الأنف، الفم، الأذن، يبقى هذه أيضا لا نقول أن هذا قد أفطر بسبب ما وجد من طعم ذلك القطرة في حلقه. فالفطر مما دخل، يبقى دخل من المنفذ المعتاد، دخل من المنفذ المعتاد ألا هو من جهة الحلق إلى المعدة. والمنافذ المعتادة للحلق هي الفم والأنف، الفم والأنف. يبقى نقول والله لو بيستعمل قطرة لأنفه نقول لا ده منفذ معتاد، ونزيف كده قطرة لفمه، يبقى القطرة التي تكون للفم هي نفس حكم القطرة التي تكون للأنف، قلنا لأن الأنف منفذ معتاد زي الفم، نجد أنه هو أساسا متصل بالحلق، يبقى الأنف كده منفذ متصل بالحلق، الفم متصل بالحلق إلى المعدة، لكن نقول العين لا مش منفذ، مفيش كده يعني مجرى العين موصول إلى الحلق، لكن قلنا بطبيعة الحال بتنفذ من المسام حتى نجد ذلك الطعم في الحلق. قلنا الأذن أيضا مش هنجد إن الأذن ده مجرى طبيعي للحلق، لا ده مفيش صلة بين الأذن وحلق الإنسان، لكن هينفذ من خلال المسام حتى يصل إلى حلقه فيجد ذلك الطعم في حلقه. نقول لو وجد الطعم يقوم بدفن، يبقى هيخلق الطعم ده لا يبتلعه، ولكن نقول ان هو لا يؤثر في صوم ذلك الانسان، وصومه عند ذلك صحيح، صومه عند ذلك صحيح. هيتكلم بعد ذلك عن مساله الرقى، وهي مساله الاكل او الشرب لمن كان صائما ولكنه اكل او شرب ناسيا، ما الحكم في ذلك؟ ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب قال فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب قال فليتم صومه قال فانما اطعمه الله وسقاه. وفي روايه للحاكم رحمه الله قال من افطر في رمضان ناسيا قال فلا قضاء ولا كفاره. من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فلو طعم الإنسان أو شرب الإنسان في حال الصيام هو ناسي، يبقى طلب الحالة دي ماذا نقول لذلك الإنسان؟ هنقول له أن يتم ذلك الصوم. هل يقرأ في فرق بين صوم الفريضة وصوم النافلة؟ نقول لو أكل أو شرب ناسيا في صوم الفريضة نأمره أن يتم ذلك الصوم فإنما أطعم الله وسقاه. طب يا ترى لو كان صام صوم نافله وطعم ناسيا او شرب ناسيا، هل الحكم يختلف ما بين النافله والفريضه ولا ده حكم واحد طالما طعم او شرب ناسيا سواء كان الصوم ده صوم فريضه او صوم نافله؟ ففي الروايه الاولى قلنا هذه روايه عامه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من نسي هو صائم، ما ذكرش كده يا ترى صوم فريضه ولا صوم نافله، قال من نسي هو صائم. يبقى الصوم ده سواء تطوع او فريضه، فالروايه لم تقيد المساله بصوم الفريضه دون النافله، ولكن قال هو صائم، يبقى من نسي هو صائم. قلنا الامر ده ممكن نتعرض اليه الانسان لو كان صائم يعني صومه صوم فريضه او صوم نافله، يبقى ده شيء يتعرض له الصائم في الطعام والشراب في النسيان، يبقى النسيان ده يتعرض اليه الانسان وهو صائم فيطعم او يشرب سواء كان فريضة أو نافلة، وده ظاهر الرواية الأولى قال فأكل أو شرب فليتم صومه، ما ذكرش كده النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم في رمضان أو مثلا صائم صوم الفريضة أو صوم الواجب، لا قال هو صائم فأكل أو شرب قال فليتم صومه وإنما أطعمه الله وسقاه. في الرواية الثانية رواية الحاكم قال من أفطر في رمضان ناسيا ده كلام هنا ذكر بها الفطر في رمضان. قال من أفطر في رمضان نافية فلا قضاء ولا كفارة. عليه قضاء ولا كفارة، يعني مفهوم الرواية أن صوم هذا الإنسان صحيح. قلنا قضاء إمتى بيكون؟ طبعا لما يكون صوم واجب وأفسد ذلك الصوم نقول لا بد فيه من القضاء. في النافلة ما فيش قضاء، لو أفطر الإنسان حتى بلا عذر في النافلة يبقى لا قضاء عليه. يبقى لو كان الإنسان كده صائم وبعد ذلك بدا له أن يفطر، ترى عنده عذر، قال ليس هناك عذر ولكن اشتهى الطعام فأكل أو شرب، يبقى عند ذلك أفضل الصوم. نقول صوم النافلة الإنسان فيه مخير بين الإتمام والفطر، صوم النافلة سم مخير بين الإتمام والفطر حتى لو لم يكن له عذر، حتى لو لم يكن له عذر. الصائم أملك لنفسه كما قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إن أفطر نقول بلا عذر يبقى لا قضاء عليه، ولو أتم فهذا أفضل لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الله عز وجل كما قال ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى لو كان حتى الصائم صوم نافلة مخير بين الإتمام والفطر نقول يعني ولا تبطلوا أعمالكم، يبقى يتمم الصوم هذا أفضل. لكن لو أفطر نقول لا إثم عليه ولا حرج حتى لو لم يكن عنده عذر. إن أفطر حتى بلا عذر تعمد الفطر في صوم النافلة نقول لا قضاء عليه. لكن إنت يكون القضاء لما يكون صوم واجب وأفسد ذلك الصوم، عليه صوم واجب كده أفسد هذا الصوم، نقول كبيصوم صوم كفار أو صوم نذر أو كان صوم قضاء رمضان، يبقى كل ده صوم واجب. لو أفسد هذا اليوم نقول لابد إيه من القضاء، لابد من القضاء. قلنا لأن الذمة انشغلت بهذا العدد من الصيام من هذا العدد من الأيام، يبقى نقول الإنسان أفطر في رمضان 5 أيام، نقول والله يبقى عليه قضاء، جاء في يوم من أيام القضاء أفطر، يبقى في الحالة دي نقول عليك قضاء بدل ذلك اليوم. قلنا لأن دي كفارة ثبتت في ذمة هذا الإنسان، لا تبرا الذمة إلا بأدائها. يبقى القضاء ده دايما بيكون على إفساد الإنسان لصوم الواجب، إفساد الإنسان لصوم الواجب، أما صوم النافلة فلا قضاء فيه. فقال بالرواية من أفطر في رمضان ناسيا قال فلا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. قلنا هذه الرواية هنستفيد بها رواية الحاكم رحمه الله من أفطر في رمضان أفطر إزاي؟ المهم أنه يكون على سبيل النسيان. أفطر نقول بالطعام بالشراب، هو ده غالب يعني فطر الإنسان غالب نسيانه هيطرأ، فيطعم في حال صيامه نسيا أو يشرب حال صيامه نسيا. طب لو جامع في رمضان أو جامع في الصوم الواجب نسيا يطرح يفسد ولا لا؟ الرواية الثانية رواية الحاكم رحمه الله قال من أفطر في رمضان، يبقى أي صورة من صور الفطر بقى، من أفطر في رمضان نسيا، لكن القيد كله نسيانا، يبقى أفطر في رمضان. أفطر إزاي؟ الجماع ده ممكن بالطعام ممكن بالشراب ممكن بأي صورة، لأنه أطلق الكلام وقال من أفطر في رمضان نسيا، لكن العبرة أن يكون طرا عليه النسيان. فلو أفطر نسيا بأي صورة من الصور، لأن الشارع أطلق الكلام وقال انه افطر نسيا في رمضان، يبقى اي صوره صارفه الجماعه طبعا ايضا من الاشياء التي هيفتي بها الانسان، الطعام كذلك والشراب كذلك، لكن لما كان نسيانا هيرفع عنه العذر، هيرفع عنه ذلك الاثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فقال في الروايه الاولى قال من نسي وصائم فاكل او شرب، يبقى نقول الرواية الأولى كده مقيدة للكلام، قال النسيان يكون في الطعام والشراب، لا ده خرج مخرج الغالب، أن ده غالب الأمر، غالب نسيان الإنسان يكون في الطعام والشراب، لكن ما خرجش كده عشان يحصر المسألة، من أفطر وهو صائم بالطعام والشراب فقط، ما داش عشان يحصر المسألة، لكن ده ذكر على سبيل التغليب، قلنا ده غالب نسيان الإنسان وهو صائم أنه هياكل أو يشرب، ده غالب الأحوال. فذكر ذلك على سبيل التغليب لكن ليس على سبيل يعني تخصيص المساله بالطعام والشراب فقط. قلنا لان الروايه الثانيه نستفيد منها الكلام ده، من افطر في رمضان يبقى بالطعام بالشراب الجماع كذلك، فيبقى الروايه الثانيه كده اطلقت الكلام، الروايه الاولى ذكرت الطعام والشراب، يبقى لما ذكر الطعام والشراب لان ده غالب النسيان بيقع في ذلك الامر، لكن مش عشان نحصل المساله ان هو نسي فطعم نسي فشرب، يبقى دي فقط هو الامور اللي هتعتبر عندنا لا ده نقول ان هذا الامر ورد على سبيل ان ده غالب في حال الانسان، غالب لسانه يطرب بالطعام والشراب. يقول في ذلك الحديث دليل على ان من اكل او شرب او جامع نافيا لصومه فانه عند ذلك صومه ما زال صحيحا. نقول له ان يتم ذلك الصوم، ان يتم ذلك الصوم. يبقى اي انسان في حال الصيام كده نسى اكل، نسى شرب، نسى جمع في نهار رمضان، يبقى نقول والله الانسان ده يرفع عنك هذا الامر، يرفع عنه الاثم، ونقول ان هو يتم ذلك الصوم، يتم هذا الصوم بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليتم صومه على انه صوم على الحقيقه. قال وهذا وقول جمهور العلماء، ده قول جمهور العلماء. يبقى نسى فافطر بالطعام بالشراب بأي صورة من صور الصلاة، يبقى نقول ان هو يتم ذلك الصوم، صوم صحيح. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانما اطعمه الله وسقاه، هذا رزق ربنا سبحانه وتعالى ساقه الى ذلك الانسان، ساق، وبالتالي يرفع عنه هذا الامر. حاله حال الذي لم يفعل، حاله حال الذي لم يفعل، لان مرحمات الله سبحانه وتعالى بهذه الامه ان الله تبارك وتعالى رفع ووضع عن الامه الخطا والنسيان وما تكره عليه، يبقى الاسم فيها مرفوع تماما، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى بعباده وبهذه الامه. فجمهور العلماء قالوا انه يتم الصوم طالما ان هو اتى باي صوره من صور هذه المفطورات في نهار رمضان او في اي صيام، وكان على سبيل النسيان، كان على سبيل النسيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا قضاء ولا كفار، فلا قضاء ولا كفار. فيبقى نقول سقط عنه القضاء لان صومه صحيح. انت بيكون القضاء لو فسد الصوم، فلما قال لا قضاء يبقى معنى الكلام مفهومه ان الصوم ما زال صحيحا ولم يفسد عليه ذلك الصوم، لم يفسد عليه ذلك الصوم. ايضا في روايه صريحه عن مولاه لبعض الصحابيات انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من سرير فأكلت منها ثم تذكرت انها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الان بعدما شبعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومي فانما ورثت ساقه الله الي. يبقى الكلام ده هو ايضا رواية اخرى ان انسانا جاء الى ابي هريرة رضي الله عنه فقال له اصبحت صائما وطعمت، فقال لا بأس، قال ثم دخلت على انسان فنسيت فطعمت، فقال ابو هريره انت انسان لم تتعود الصيام. الشاهد من الكلام يبقى نقول البعض بيفرق ما بين صوم الفريضه وصوم النافله. قال لو كان اكل او شرب نفسيا في صوم الفريضه يبقى نقول ان هو ان صومه صحيح فليتم ذلك الصوم. طب لو كان نافله قالوا لا يبقى يعيد الصوم يبقى صومه فاسد، نقول لا، صوم الفريضه كصوم النافله، صوم الفريضه كصوم النفل، مفيش تفريق ما بين الامرين. يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم، يبقى صائم كده صوم فريضه او نفل، ادي صوره من الصور. يقول والله طب في روايه الحاكم من افطر في رمضان نسي، ده تاكيد، تاكيد قلنا على ذلك الامر، لكن مش معناها ان المساله خرجت للحصر. من افطر في رمضان نسي يعني لا، ما نقول ما لا مفهوم، لا ما لهاش مفهوم، لكن بتأكد على هذا الأمر. لو أفطر في رمضان ناسيا يبقى مفهوم، لو أفطر غير رمضان ناسيا يبقى عليه قضاء، نقول لا ده ملهاش مفهوم. لكن دي خرجت أيضا تأكيدا على أن من أفطر ناسيا في رمضان، قلنا لأن ده طبعا حرمة اليوم، بيتكلم عن حرمة اليوم في رمضان، قلنا الإنسان لما يكون صايم صوم واجب وجمع في ذلك الصوم نقول عليه قضاء. طب لو كان جامع في نهار رمضان عمدا كده نرد عليك القضاء والكفاره. الكفاره ليه؟ لانتهاك حرمه اليوم. فعشان ياكد لنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى قال من افطر في رمضان ناسيا، يبقى نقول الروايه دي ما نقولش ان لا مفهوم، يبقى من افطر في غير رمضان ناسيا، لا، ده الكلام ده خرج عشان يؤكد على هذا الامر. ولكن لنا ان هو من نسي وهو صائم نقول صوم نافله او فريضه، فاللي فرق ما بين النافله والفريضه نقول فرق بلا دليل. يبقى لان صوم الفريضه لو أفطر أو طعم أو شرب نسيا يبقى يكمل وصومه صحيح. ده الكلام ده بالنافلة يبقى صومه فسد؟ نقول لا. الكلام ده التفريق ده تفريق بلا دليل. فين الدليل؟ يقول رواية الحاكم. نقول له لا، رواية الحاكم رحمه الله خرجت عشان تؤكد على ذلك المعنى خاصة في رمضان. قلنا عشان رمضان ليه حرمة اليوم، حرمة اليوم، يبقى الصيام وحرمة أيضا رمضان، حرمة انتهاء حرمات رمضان. فقد يظن الإنسان أنه انتهى حرمة رمضان بذلك الأمر. ده أمر. الأمر الآخر أيضا رواية صريحة، هذه رواية صريحة، منها أن مولاي بعض الصحابيات كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بقطعة من سرير طعام أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأكلت منها، أكلت ثم تذكرت أنها كانت صائمة، تذكرت أنها كانت صائمة، الشاهد منها أن ده صوم إيه؟ نفر. فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك. يبقى معنى كده لو أكل أو شرب ناسيا في صوم نافلة يتم الصوم. هذه رواية صريحة بذلك الكلام، رواية صريحة بهذا الكلام. قلنا البعض ظن بعدما شبعت تذكرت، لكن ده رفع عن ذكرها ذلك الأمر. قلنا مش شرط يأكل لقمة، أو يعني نقول حتى لو أكل حتى الشبع ثم تذكر بعد ذلك، هذا رزق سقاه ربنا سبحانه وتعالى يعني، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتمي صومي، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. يبقى ده رزق، هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. إنما أطعم الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أطعم الله وسقاه. يبقى على ذلك هذه صدقة من الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، صدقة، فنتقبل هذه الصدقة. يبقى هذه الصدقة إحنا بنتقبل هذه الصدقة. فيبقى الشاهد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المرأة أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وكذلك أيضا هذا المعلوم عند أبي هريرة رضي الله عنه، إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال لا أصبحت صائما وطعمت، يبقى صوم نافلة وطعمت أكل نسيا، فقال لا بأس، ما فيش بأس، تمت يعني أتم الصوم. قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمته، قال أبي هريرة إنك إنسان لم تتعود الصيام. لكن مش معنى كده قاله إنك أنت يعني خلاص صومك فسد، لا، إنك أنت كل شوية تنسى وتأكل يعني، ده معنى الكلام. لو متعود الصيام يعني النسيان ده ممكن يطرى على الانسان كده على النضره، لكن ده كانها حاله معتاده، ده معناه الكلام، كانه يقول انك انت لم تعتاد على الصوم وبالتالي بينسى تماما. لكن لما الانسان يكون معتاد على الصوم قلنا النسيان يطرى عليه على سبيل النضره، لكن ممكن العرض الانسان يتعرض، لكن نقول يتعرض كده النسيان ثم النسيان نقول لا، ده معناه عادته ان هو ما كانش بيصوم قبل ذلك. لكن مش معنى كده نقول انك انت والله انت كنت مره ثانيه يبقى فاسد الصوم، لا، مره ثانيه كانت ثالثه، طالما ان القيد فيها نسيان يبقى خلاص نسيت. نقول والله انت تنسى مره ماشي، تنسى مره ثانيه تيجي ازاي؟ نقول لك لا، مفيش حاجه اسمها تيجي ازاي، الشرع مش كده، الشرع اساسا مش كده، الشرع ده مش بقياس العقل بتاعنا ولا بالاراء. يبقى هو القيد بالمساله انه نسى ولا لم ينسى، نسى يبقى خلاص. قال من نسي وصائم فليتم صومه، خلاص ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو تكرر منه ذلك الامر، حتى لو تكرر منه ذلك الامر، والا حتى نقول ان الانسان لم يعتاد على الصوم اساسا، ما اعتادش، ممكن عرضته للنسيان اكثر، عرضته للنسيان اكثر. طب احنا نثبته عن الطاعه ازاي؟ ليه ندفع عن الطاعه؟ لو رجل اراد ان يكون طائعا لرب سبحانه وتعالى لكن العاده غلبت عليه، العاده غلبت عليه، هل لما ده يبقى ايه العاده؟ نقول له خلاص ده ما ينفعش صوم، ازاي احنا ممكن نطرده عن الطاعه؟ واحنا اساسا اللي بنعطي الثواب، واسال الله من فضله، ده فضل ربك سبحانه وتعالى. قلنا احنا بالمقاييس العقليه ممكن نقول لو كان هذا الانسان صائما وطعم حتى لو كان نسيا نقول صومه فسد، ده بمقاييسنا احنا. لكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، انت مش انت مطالب بمحاسبه العباد او تقييد او تضييق الامر في سعه، الامر الشرعي جاء وقال في سعه، انت تضيق ذلك الامر، نص مش معقول ابدا، ده مش معقول عندك ولا معقول فين؟ فساعات البعض كده ممكن يتجرع على الامر، يتجرع على الشرع، اصل مش معقول ابدا، يعني الناس اول مره نقول مقبوله، طب لو الناس مره ثانيه لا غير مقبول، غير مقبول عند من؟ اقول انت بتشرع؟ يعني بتشرع ولا احنا والله الشرع كله مبناه على قبول الانسان بعقله؟ يقول لك لا، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، شرع. قلنا لذلك الانسان ممكن يطرع على الانسان على النضره عاده الانسان ده الصوم، لكن هو عشان انت تعتاد الصوم ما هو لابد يبقى ابتداءات في بدايه. يعني انا عشان اعتاد على الطاعه، ما هي بداية، بداية الطاعة لسه ما اعتدناش عليها، بتمر الايام بعد كده بنعتاد، نقول والله لما نسجل صلاه فرض جماعه هنجد عند البدايه كده لسه الامر ما اعتادش عليه، محتاج لسه الى دفعه ايمانيه، فدفعه ايمانيه ثم دفعه ايمانيه تجد ان هو اعتاد الامر، اول ما يسمع الاذان يجيب على طول. طب جاء الكلام ده منين؟ خلاص بقت عاده عنده. العاده بتيجي ازاي؟ ايه العاده؟ الشيء المتكرر. عشان كده احنا بنقول حيض المراه يسمى بالعاده، حيض المراه ده يسمى بالعاده، قول عاده المراه. طب ليه الكلام ده بنقوله؟ ليه بنقول ان اسمها عاده؟ لانها شيء متكرر، العاده دي يبقى شيء متكرر فثبت عليه الامر. قول عادات الناس، ايه العادات ده؟ هي اشياء اعتادوا الناس عليها، اعتادوا عليها الناس، فيبقى دي اعراض، اعراض موجوده، يبقى ده نتيجه ايه؟ يبقى هذا الفعل فعل متكرر، فعل متكرر. فلما بيجي الانسان بيعتاد على الطاعه نقول لازم ياخد فتره زمنيه، لازم ياخد فتره زمنيه، ونقول ان الشريعه دي شريعه اليسر، شريعه الرحمه، من قد اكل او شرب، فطبعا ده امر يتنافى مع الصبر، لكن الشارع قال ده نقول ان هو هذا رزق صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى العبد، يعني نقول ان دي حتى يقرب هذا الامر الى المفهوم، نقول هذه صدقه تصدق بها من؟ تصدق بها الملك سبحانه وتعالى، تصدق بها على عباده، يعلم سبحانه وتعالى عجز العباد وضعف العباد، وان العبد مركب في النسيان، العبد ده مركب في النسيان، ولذلك كلام رحمات الله عز وجل، انعام الله عز وجل، احسان رب سبحانه وتعالى علينا انه رفع عنا الخطا والنسيان وما افتكر عليه العبد. يبقى حتى الخطا اخطا، هذا انسان اخطا، يعني معلوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل اللي هو وجد الراحله، قال اللهم انت ربي وانا عبدك، قال اخطا وشد الفرح. يعني ليه اخطا وشد الفرح؟ قلنا عشان يجد له المبرر، قلنا والا القول دي قوله كفريه، يعني هذه قوله كفريه، لكن رفع عنه الامر ليه؟ اخطا وشد الفرح، ما قدرش يبقى ضابط الكلمات، ما قدرش يضبط الكلمات، فان اخطا نقول الانسان لما يجي يقرا في القران كده امام بيقرا ممكن بيخطا في الايات، فاخطا، اخطا في كلام الملك، اخطا في كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن غير قاصد مخطئ، وبالتالي يرفع عنه الاسم. قلنا المسألة كده، هذه شريعة، شريعة اليسر، شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج. فلذلك أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا ذلك الحرج، والإنسان مركب في النسيان فيعتبر ذلك الأمر، والله تعالى رفع عنا ذلك الاسم. ثم يتكلم بعد ذلك عن رواية أخرى، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعاه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاع فعليه القضاء. ايضا دي صوره من الصور في مساله القيد، لو تقيد الانسان نقول والله نفرق بين امرين، انسان رعاه القيد كده لا نفسه غثيان ثم تقيد، وانسان تعمد القيد، فالشرع بيفرق ما بين امرين، كمتعمد وده غير متعمد، لذلك العمد والخطا قلنا صوره فرق بها الشارع بين فعلة واحدة، هذا قتل عمدا فيها قصاص، ده قتل خطأ فيها الدية، مع إن النتيجة واحدة، ده كلها قتله، لكن ده كان على سبيل العمد فيها قصاص، ده كان على سبيل الخطأ يبقى فيها نقول الدية والكفارة، يبقى نقول فعلة واحدة، ولكن الشارع فرق ما بين تعمد الإنسان الأمر ونسيان الإنسان الأمر، فلذلك إن الإنسان لو كان صائما ونسي فأكل أو شرب حتى لو كان جامع المرأة، جامع الزوج كده من رمضان، لكن هو ناسيا، ناسيا، نقول له الحالة دي رفع عنه الأمر، رفع عنه، نقول ده أتى الشهوة وأتى هذه الملذة، ولكن نقول رفع عنه الأمر، نسيان، هذا نسيان، فالحكم بالنسيان يرفع عنه هذا الأمر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم على القيد، القيد قال من رعاه القي، القي يبقى نقول رعاه القي معناه تقي كده، قلنا حدث كده غثيان، ساعات الانسان بيشعر كده مثلا بحموضه وارتجاع، فعلى ذلك تقي، تقي قلنا دفع خرجت منه كده، فنقول والله ده خرج يعني لم يتعمد هذا الشيء، يبقى نقول صوم صحيح، يتم الصوم، لو تقي عمدا يبقى عند ذلك عليه القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا القي الغير يبقى لا قضاء فيه، يبقى فلا قضاء عليه، اذ عدم القضاء فرع الصحه، يبقى نقول صوم صحيح نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالقضاء، وعدم الامر بالقضاء معناه صحه الصوم، يبقى الصوم ما زال مستمرا وما زال صحيحا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالقضاء، الكلام ده بيتكلم على صوم الواجب، لكن قلنا لو تقيا عمدا في صوم النافله فسد الصوم، لكن مفيش قضاء. أن قلنا لو افسد الانسان صوم النافله لو متعمدا يبقى معلوش اساسا ايه قضاء. القضاء في الصوم الواجب فقط، القضاء اساسا في الصوم الواجب فقط. البعض قالوا ان هو يعني في الصوم حتى النافله عليه قضاء بقياسا على لو حج تطوعا او اعتمر تطوعا فافسد الحج والعمره، الشارع اوجب القضاء، لكن اوجب القضاء في المساله دي بعينها ما نقدرش ان احنا نقيس عليها، نقيسش عليها، لان ده نص موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم املك لنفسه، الصائم صوم النافله املك لنفسه، ان شاء افطر وان شاء اتم، ولكن نقول الاتمام افضل لقول الله تعالى ولا تبطل اعمالك. فيبقى لو افسد الصوم حتى لو كان عمدا وده كان صوم نافله نقول فسد الصوم لكن لا قضاء عليه. انت بيبقى قضاء لو افسد هذا الصوم، لو افسد هذا الصوم نقول عليه قضاء طالما ان الصوم ده كان صوم واجب، كان صوم واجب، صار رمضان كفاره نذر اي صوره من صور صيام الوجه. فقال ان في دليل على ان القي الغائب يبقى لا قضاء فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه، اذ عدم القضاء فرع الصحه. ونقول ان هو لو تعمد، لو تعمد يبقى عند ذلك نقول عليه قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع عمدا فليقضي. يبقى في روايه عند ابي داود رحمه الله قال من استطاع عمدا فليقضي، ده كلام صريح ان من تقى من تقي عمدا يقضي. يبقى ده نقول افطر عمدا، اكل يعني عمدا، شرب عمدا، تقي عمدا، كل دي فيها قضاء، كل دي فيها القضاء. يبقى متى تعمد افساد الصوم. لكن نقول لو زرعوا القيء القي يبقى تقيا كده غلبوا القيء فتقيا يبقى لا شيء عليه يتم الصوم. لو اكل او شرب نسيا او جمع نسيا نقول يتم الصوم فصوم صحيح سواء كان صوم نافله او كان صوم فريضه. يبقى من زرع القيء ويبقى او من استقر صائم نقول لا قضاء عليه فيتم ذلك الصوم. اما ان كان قد استقر عمدا نقول فعليه قضاء في صوم الفريضة أو الواجب وليس عليه قضاء لو أفسد صوم النبي. يتكلم بعد ذلك في مسألة الصوم في السفر، الصوم في السفر. معلوم أن الله تعالى رخص لنا الفطر في السفر، لكن يا ترى يبقى دي رخصة، هل يجوز أن نصوم في السفر أم لا؟ قال في رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له أن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. يبقى مسألة فطر أو إفطار الصائم في السفر، إفطار الصائم في السفر. معلوم إن الفطر في السفر رخصة، ربنا سبحانه وتعالى رخص للمريض ورخص للمسافر الفطر في السفر أو في حال المرض. يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص للمريض في رمضان الفطر ورخص للمسافر في رمضان الفطر، وأمر ربنا سبحانه وتعالى بقضاء هذه الأيام فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى بعدد الأيام اللي أفطر يعني في سفره أو أفطر في مرضه يبقى هيقضيها بعد ذلك. ربنا الله تعالى أوجب علينا القضاء قال فعدة من أيام أخرى، ليبقى دي رخصة، لكن الرخصة دي لم تسقط الحكم الأساسي، جاز أن تصوم حال المرض ولكن طالما لم يحدث لك مشقة، ويجوز انك انت تصوم حال السفر طالما لم يحدث لك مشقه. لكن لو اخذ بالرخصه ابتداء يبقى نقول الانسان كده بيسافر، هيسافر من هنا للقاهره، ونقول ان والله السفر وسيله مواصلات مريحه، فهو لو افطر نقول وسيله مواصلات مريحه، مريحه او غير مريحه، لو اراد الاخذ بالرخصه ابتداء ياخذ بالرخصه ولا يلام على كده، ما يلموش يقول له ازاي تفطر؟ ده انت وسيله مواصلات مريحه واحنا شايفين صحتك كويسه تفطر ليه؟ دي رخصه، رخصه وعليه القضاء بعد كده في يوم اخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فدي رخصه، فما تنكرش على انسان اخذ بالرخصه ابدا، يعني ما تنكرش على انسان اخذ بالرخصه ابدا، يعني دي رخصه ربنا سبحانه وتعالى رخص للمريض ان يفطر. يقول ده هو مرضه، يعني ده مريض بس ممكن يتحمل الصوم، بس هو راى ان ياخذ بالرخصه خلاص. نقول مسافر كده سفر مريح جدا، وسيط مواصلات مريح تماما، هو مش سفر، يبقى دي رخصه افطر ابتداء كده خلاص. ده هو نقوله صحته كويسه يقوى على الصوم، نقول العبره مش بالصحه ولا مش كده، دي رخصه الشارع رخص لها حال السفر في رمضان الفطر. فلو اخذ بالرخصه ابتداء يبقى لا ينام عليك، لا اعتب على الانسان، ما اعتبش عليه ابدا. يبقى ننكر عليه، ننكر عليه واخذ بحكم شرعي ازاي؟ لكن لو صام ايضا نقول ان هو والله الافضل في حقه حسب ما يرى، هو راى ان هو يتحمل قوته كويسه ممكن يتحمل، ليك انك انت تصوم وليك انك انت تفطر، يبقى ليك الرخصه دي وليك انك انت اساسا ايه ايضا تصوم. فانت والله نقول له شوف الافضل بالنسبه لك، الافضل الافضل بالنسبه لك الصوم في السفر صوم، والله الافضل انت شايف الفطر في السفر ليك رخصه. يبقى في كلا الاحوال هو يتخير بين الامرين الافضل بالنسبه له، لأن الشارع أعطاه الاختيار ده، إحنا ما نقدرش نضيق عليه أو نقيد المسألة، ده الشارع هو اللي أعطاه، منحله ذلك الأمر، إزاي أنا ليا تدخل وأنا أضيق هذه المسألة؟ لا ما نضيقش المسألة، نقول لأننا ليس لنا الحق في تضييق مسألة وسع لنا الشارع، فنقول له والله المسافر ده مخير بين أمرين، عايز يصوم يبقى صومه صحيح، عايز يفطر يكون أخذ بالرخصة، فلك ذلك الأمر. قلنا حتى كما بينا لو لم يكن حتى السفر فيه مشقة، لكن الشارع علق الامر على السفر وما ذكرش بقى لو السفر فيه مشقه يفطر، ما فيهوش مشقه ما يفطرش، لا تعلق الرخصه للسفر وما تكلمش عن الوسيله مريحه وغير مريحه. يبقى طالما ده مسافر له ذلك الحق. فرجع هذه الروايه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه، عام الفتح بقى في الى مكه ايام غزوه الفتح في رمضان، يبقى خروجه كان لغزوه الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، بلغايه وصل كده موطن قبل مكه بحوالي ما يقرب من 60 كيلو كده، 60 كيلو متر. يبقى لما بلغ المكان ده يبقى كان صايم، فصام حتى بلغ كراع الغميم، يبقى كان صايم في الطريق في السفر اهو، والناس كانوا يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يبقى هم قربوا كده على الغزو، وبالتالي يبقى هنا الفطر يبقى افضل في حقه لان في جهاد، يبقى دلوقتي هيبقى في جهاد، فالامر مش محتاج لازم يكون عنده به قوه. الطعام طبعا ما فيش شك ان هو بكل اثر كقوه في البدن، فعند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، فرفع ذلك امام القوم وشرب عشان الكل يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر، حتى نظر الناس اليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، بعض الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده ولكنهم استكملوا الصيام، فقال اولئك العصاة، اولئك العصاة دول عصير، ده صوم لكن عصى، لان الان كان واجب عليه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في الروايه الثانيه قال الناس قد شق عليه. السبب في فطر النبي صلى الله عليه وسلم ما افطرش لخاصه نفسي، افطرش لخاصه نفسي، ولكن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون يعني فيما فعل، الصحابه رضي الله عنهم بطرهم ما كانش بينصرف ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعملوا كانوا بيعملوه، وبالتالي كان صايم صاموا، مع ان الصوم كان فيه مشقه على البعض، مشقه شديده جدا، قلنا لان بيسافر ايام من المدينه الى مكه، قلنا بتاخد فتره زمنيه، والارض طبعا فيها رعوره، وسيد المواصلات طبعا فيها صعوبه، وشمس حراره شديده، يعني حراره شديده، وقلنا داخلين على غزو على جهاد، وبالتالي نجد نشق على بعض الناس، ومع ذلك يعني كانوا بينتظروا كده ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صايم فكانوا يصوموا، ده في مشقه. فلما وصل الى هذا الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان الناس قد شق عن الصيام وانما ينتظرون فيما فعل، فانتظروا انت تدفع ليه عشان يفعلوا، فدعا بقدح مباشره كده، رحمه يعني هو رحمه مداه، رحمه مداه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم كما سماه وصفه ربنا سبحانه وتعالى، هذه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان نتعلم الشفقه قال له هو صايم؟ قال لك والله انا صايم لعل يفطر. يفطر؟ لا، هو عارف ان هم بيقتدوا بيه، وعارف ان هم مش حاطين نفوسهم ابدا ان يفطروا ولا بي صلى ثمن صائم، فدعا على طول بقدح من ماء فرفع ذلك امام الناس ثم شرب. الكلام ده عمله امتى؟ بعد العصر. نقول له ده فاضل ساعتين للمغرب، ساعتين على المغرب. لا، في مشقه، في مهلكه للناس، هو قدوه بيقتدي به الناس، فماذا يفعل؟ دعا بالماء وشرب. قلنا عشان يزيل الغم عن القبر، شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، عارف ان انفسهم مش حاطين ابدا ان يفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ فعلى ذلك نقول التشريع ما بيبانش الا من جهه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول دي شريعه الرحمه، رحمه، مش هو والله دي خاصه نفس انا وخلاص، والله اللي عايز يصوم يصوم، اللي ما يصومش يصومش. لا، مفيش حاجه في الشرع كده، مفيش حاجه في الشرع. لما يكون هو اساسا انسان بيقتدى به لازم يراعي احوال الناس، مش قرارك لنفسك، ده قرارك ده ايضا يعني هذا القرار بيتم ايضا او بيتعدى للناس، الناس بينتظروا، ده قدوه بالنسبه لهم فبيقتدوا به، فلازم تكون تراعي احوال الناس، ولابد ان يكون في شفقه ورفق. دايما الانسان اللي هيقتدى به لابد ان كده قلبه يملا بالرفق والشفقه والرحمه على الخلق، ولابد ان يكون اساسا عنده سعه، يعني بمعنى ان هو يبقى عارف اساسا مرونه الشرع، مرونه الشرع ده مش جاف او الاحكام كده جافه جامده، لا ده في مرونه، يعني هذه مرونه. نقول لو كان في جمود في الشرع بيقول لك والله في رمضان تصوم باي حاله حتى لو كنت على مشارف الموت، لكن لا، ده قال لك لو انت مريض افطر واقضي بعد كده، طب لو انت مسافر افطر واقضي بعد كده، يبقى ده شفقه، شفقه رحمه، يعني دي رحمه من رب سبحانه وتعالى. فلا بد الانسان يتعلم ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، وما كان رفق في شيء الا ذلك، وما نزع عن شيء الا شال الرفق، ان الرفق خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما بتتعامل مع الناس لابد ان يكون هناك مراعاه لاحوال الناس، في مراعاه، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اما الناس فليخفف، يعني من اما الناس فليخفف، نقول والله ده شاب وعنده قوه وحيويه، لكن نقول والله يعني ممكن يصلي كده ساعه كامله لا يشعر بالتعب، لا يشعر بالتعب، لكن مش كونك انك انت امام تطول ويبقى في تعب للناس او تضييق عمر الناس، لا، انت ليك حدود، الشارع كده وضع لك حدود، لابد فيها مراعاه المصلحه العامه واحوال الناس. قال من اما الناس فليخفف، ان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه. يبقى قال النبي فان فيهم المريض والضعيف اهو، وكذلك الانسان لقد ينشغل بحاجه من حوائج الدنيا او بغير ذلك الامور. يبقى تراعي الاحوال، تراعي الاحوال. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق لنا سوره الرحمه. بعد العصر امر بالقدح من الماء، كوب من الماء كده، ورفعه امام الناس ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى يعني يقتدوا به لانه يعلم ان القوم يقتدون به. وكما قال ان هم القوم ينتظروا ماذا تفعل عشان يفعلوا. على ذلك ما نقولوا يعني طب يتحملوا الساعتين دول او كده، لا، ده الامر داخلين على غزو، داخلين على جهاد، على قتال، فلا بد ان يكون القوه قد بثت في ابدانهم، فيحتاجوا الى الطعام والشراب، يحتاجوا عند ذلك الى الطعام والشراب. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس قد صام، قال اولئك العصاة، اولئك العصاة. يبقى ليه العصاة؟ لان هم خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر. الروايه دي لما احنا ننظر اليها كده على الظاهر نقول يعني كان مش من الطاعه انك انت تصوم في السفر، لا، الكلام ده ينطبق على صوره كده يعني راها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقوله. ذاك الرجل قلنا شق عليه الصوم ولكن يعني برضك صايم، لا يعني كاد ان يهلك، كاد ان يهلك، قلنا لا، ليس من البر اللي ايه الصوم في السفر. فالكلام ده بيطبق على حاله الرجل ده، قلنا هذا الرجل لما راى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا شق عليه الصوم، شق عليه فقال ليس من البر الصوم في السفر، يبقى ده لهذه الحاله ينطبق على الحاله دي، لو مش والله ليس من البر الصوم في السفر يبقى مش من الطاعه، لا، ده هو كان اكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يصومون في السفر، لكن لو الامر هيبقى فيه مشقه في عناء على الانسان يبقى ليك الرخصه، ما تشقش على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الانسان لنفسه، الله عز وجل غني عن تعذيب الانسان لنفسه. يبقى نقول للأرض كده، نقول والله مرجعية الأمر إليك، إيه الأفضل؟ إيه اللي أنت تقوى عليه؟ لو أنت بتقوى على الصوم في الصبر صوم، لو لم تقوى افطر. بنقوى على صوم الصبر ولكن هو أراد يأخذ الرخصة، مفيش حرج، مفيش حرج في ذلك الأمر. وبالتالي كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون منهم الصبر منهم المفطر، يخرجون في الصبر كده منهم الصبر منهم المفطر. قال فلا يعيد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني الصائم كده ما يعيبش على المفطر ازاي تفطر، ولا المفطر بيعيب على الصائم ازاي تصوم. لا، اللي يقدر يصوم بيصوم، واللي يقدر يفطر يفطر، اللي عايز ياخد بالرخصه ياخد، واللي عايز اساسا يستكمل صياما يستكمل صياما، مفيش حرج في المساله، مساله نقول فيها سعه، مساله فيها سعه. يبقى لو احنا كده اثنين خرجنا في السفر، قلنا السفر وسيله واحده، وسيله نقول مريحه جدا، مريحه جدا. واحد منهم انا هصوم له ذلك الامر، التالي هنفطر له ذلك الامر. يبقى الصائم ده ما يقولوش ازاي تفطر، ولا المفطر يقول الصائم ازاي تصوم، لا، يقولوش ليس من البر الصوم والسفر، نقول لك لا، ده ما شقش عليه الامر، ده الكلام ده ليس من البر الصوم والسفر، لو كان هو شق على نفسه وهيعذب نفسه بالصوم. فربنا سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الانسان لنفسه. يبقى نقول الانسان مخير بين الامرين على حسب ما يرى الافضل لحاله، حسب ما يرى الافضل لحاله. ثم بعد ذلك بيذكر رواية عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فلا أي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رجل كان محبب إليه الصوم، يعني محبب له الصيام، فعلى ذلك. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانش أبدا يتصرفون بآرائهم ولا عقولهم، يعني أي أمر بينتبهوا كانوا على طول يقولون بطرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم بيفعلوا الأمر طاعة لله، يعني مقصدهم كلها القرب إلى الله. إيه الأمر اللي يرضى عنا ربنا به؟ يعني إيه الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى به علينا؟ إيه الأمر اللي هو محبوب إلى الله عز وجل عشان نفعله؟ فيا ترى الفطر ولا الصوم؟ فحمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله اني اجد في قوه على الصيام في السفر، انا بسافر بس انا يعني القوه البدنيه اتحمل. وكان الصوم ده محبب الى حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه، كان بيحب الصوم، كان بيطرد الصوم والسردة، يصوم كل يوم، يعني اذا الايام التي حرم فيها الشرع الصيام كمساله عيد يوم الفطر يوم الاضحى ايام التشريق يحرم فيها الصوم، لكن كان يسرد الصوم سردا، يعني يسرد الصوم سردا، وان طاعه محببه اليه، في انسان محبب اليه قيام الليل، في انسان محبب اليه صوم رمضان، شوف المحبب اليك من الطاعات، كلها طاعات تقربك الى الله عز وجل. فوالله الصوم ده انت واجب في نفسك صوم، قيام الليل واجب في نفسك قوم، قراءة القرآن افعل، أي طاعة أنت شايفها، عايز كده بتحس بلذة وأنت بتأديها، لذة العبادة فيها، يبقى تممها. الطاعات باب، الطاعات باب مفتوح، نقوله اختيارات فيه كثيرة، اختيارات فيه كثيرة. قلنا الصوم ده باب، قراءة القرآن ده باب، الاستغفار ده باب، التسبيح ده باب، الأمر معروف عن المنكر، قلنا إماطة الأذى على الطريق، وكذلك هذه قيام الليل، كل دي أبواب، أبواب. فنقول كلها الصوم ده طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي يعني باب صلة الأرحام دي طاعة لله سبحانه وتعالى، باب حب النفقة يبقى دي طاعة لله سبحانه وتعالى، بيحب كده يذكر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ويسبح ويهلل، أي هذا باب أيضا من باب الطاعات، كلها طاعات تقربك الله عز وجل. فالطاعات كثيرة والطاعات متنوعة، متنوعة، قلنا تنتقل من طاعة إلى طاعة، طاعة تهفو إليها القلب يعني تمضي فيها، تمضي في تلك الطاعة. فكان حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه محبب للصوم، فقال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح لو انا صمت كده اصوم كل الايام؟ علي حاجه؟ علي اثم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصه، هي رخصه من الله، فمن اخذ بها فحسن. يعني اللي ياخذ بها حاجه طيبه ما نقولوش لا، لان دي رخصه ربنا سبحانه وتعالى رخص فيها للمسافر ان يفطر. قال: ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. واللي يحب يصوم يصوم مفيش حرج. يبقى في كل الاحوال افطر نقول ده حكم ربنا سبحانه وتعالى رخص لنا ذلك. حب يصوم على الاصل برضه طالما عنده قوه وهذه العباده محببه الى قلبه فبيذكر هنا قال ان هو استدل بهذا الحديث من يرى انه لا يكره صوم الظهر. الحديث ده استدل به من يرى انه لا يكره صوم الظهر وذلك انه اخبر انه يفسد الصوم فقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكره عليه وفي السفر قال في الحضر الاولى يبقى كان وهو مسافر وهو في الحضر كان بيفسد الصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الظهر فنهى عن صوم الظهر قالوا اللي بيصوم كده لو صام كل يوم بس جاء على يوم الفطر افطر لان ده طبعا صومه حرام وجاء على يوم الاضحى افطر صومه حرام وجاء على يوم التشريق افطر يبقى نقول عنه ان هو صام الظهر اي معظم العام يبقى لما ترك الايام دي ما نقولش والله ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الظهر يبقى ان احنا الصوم على طول بما فيها هذه الايام نقول لا ايام دي محرمه نهى عنها يبقى معناها ممكن اصوم كل يوم لكن عند الايام التي حرم علينا الشارع ان نصومها اذا ممنوع ان احنا نصوم لكن طالما وجد في نفسه ان هو الصوم يقع عليه نقول صوم يصوم كل يوم الا الايام المحرمه الا يبقى يوم الفطر ده محرم ويوم الاضحى ده محرم ايام التشريق ايضا يحرم صومها الا على طبعا الحديد الذي لم يجد الهدي فله ان يصوم كما قالت عائشه رضي الله عنها ولكن افضل صوره للصوم هو صوم ايه داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما وايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى الصحابه رضي الله عنهم اوصى هو ايه لا يدع في كل شهر ثلاث ايام ان يصوم هذه الايام هذه كما قال ابو ذر رضي الله عنه كما قال ابو هريره كلهم قالوا اوصاني خليل يعني الا انا ثلاث ايام من كل شهر ان اصوم في كل شهر ثلاث ايام يبقى اقل حاجه انك تصوم ثلاث ايام صوره في الاول في الاخر متفرقه تامعه لكن افضل ثلاث ايام اللي هي ايه؟ الايام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر يبقى دي اساسا افضل ايام افضل ثلاث ايام يبقى لو كان انسان قال انا هنصوم هعمل لي ورد كده من الصوم كل شهر اصوم ثلاث ايام فنقول والله لو صام الثلاث ايام من اول الشهر ماشي لو صام الثلاث ايام اخر الشهر ماشي لو صام الثلاث ايام ده هم متفرقه ماشي مجتمعه ماشي لكن افضل وقت في الشهر صوم الثلاث ايام دي فيها اللي هو الايام البيض اللي عند اكتمال القمر سميت بالايام البيض لاكتمال القمر فيبقى 13 و14 و15 دي افضل ايام هذه افضل ايام في الثلاث ايام في ايضا صوم ايه الاثنين والخميس يبقى صوم الاثنين والخميس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع الى الله سبحانه وتعالى بهذه الايام وافضل صوم قال صوم مين؟ داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوم وبيفطر يوم فكان حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه وارضاه بيحب سرد الصوم يعني بيحب الصوم دي عباده محببه الى قلبه تماما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصوم في السفر فكان يصوم في السفر والحضر الا في هذه الايام طبعا اللي هي الممنوع فيها الصيام فما كان يصوم في هذه الايام. يذكر روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. نتكلم على حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه طبعا معلوم ان الله سبحانه وتعالى كما بين انه رخص للمسافر ورخص للمريض ان يفطر في رمضان ولكن اوجب عليه القضاء فعدة من ايام اخرى. اما بالنسبه للشيخ الكبير او المراه الهرمه المراه العجوز فعلى ذلك يبقى له الفدية ابتداء هذا لا يطيق الصيام لا يقوى على الصيام. فلو كان الإنسان مريض مرض مزمن نقول هذا مريض مرض لا يرجى له البر أو رجل كبير في السن أو امرأة عجوز يبقى لا يقوى على الصوم، يبقى عند ذلك نقول عليه الفدية، هيطعم عن كل يوم مسكين، هيطعم عن كل يوم مسكين. قال في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، قلنا لأنه لا يقوى على الصوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: على الذين ينفقونه فدية طعام مسكين. كانت الآية دي الإنسان مخير في بداية الإسلام، مخير بين أمرين، ما بين أن هو أساسا يصوم أو يفطر حتى لو كانت عنده المقدرة على الصوم. وعلى الذين ينفقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا هو خير له، والتصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى قال أن هو الأفضل الصوم، لكن هو كان مخير ابتداء، كان مخير ابتداء بين الصوم والإفطار حتى لو كان عنده الطاقة على الصوم. يبقى ده كان في بداية الأمر، وبعد كده نزلت الآية الناسخة لهذه الآية: فمن شهد شهر فليصوم، فمن شهد منكم شهر فليصوم. فنزلت الآية دي أصبحت ناسخة الآية أول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى كان أساسا يطيق الصوم، ولكن كان في الأول نقول والله الصوم عندما فرض كده نقول اللي يقوى على الصوم يصوم، الذي لا يقوى على الصوم الذي يقوى على الصوم يصوم، أو إن هو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وما كانش في مسألة القضاء. بعد كده نزلت الآيات: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأوجبت الصوم على من كل من شهد رمضان وكان عنده المقدرة. فكانت الآية دي ناسخة لهذا الآية الأولى. يبقى الآية الأولى دي نسخت عن طريق قول الله تعالى: فمن شهد منكم شهر فليصوم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان الايه دي ليست منسوخه، طيب وهي للشيخ الكبير والمراه الهرمه. يبقى قال ان الشيخ الكبير والمراه الهرمه وجب يبقى عليه اطعام وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. وبالتالي العلماء قاسوا عليها المريض مرض لا يرجى له البر. انسان عنده مرض كده نقول اي مرض، مرض مثلا هو عنده سرطان مثلا، او مرض من الامراض المزمنه التي لا يقوى معها على الصوم، عنده مثلا فشل كلوي، عنده مثلا الكبد او غير ذلك، لو كانت امراض مزمنه لا يرجى لها البر، يبقى ده له ان ايه؟ ان يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه. لكن اللي هو يبقى المرض اللي هو رقص ليه فيه الشارع ان الانسان يفطر فيه ويقضي، يبقى المرض الذي يرجى له البر. يبقى اصيب كده بوعكه صحيه في رمضان، يعني اقعدته بعض الايام وبرأ منها، يبقى يقضي بعد كده. لكن نقول ده انسان اساسا اصيب بمرض، قلنا ده مرض بيستمر معاه ولا يقوى معه على الصوم، يبقى هذا مرض لا يرجى له البر، ما يرجاش له الشفاء. فعند ذلك نقول ان ايه؟ في حالته ده يبقى يطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. يبقى من كان انسان يبقى كبير في السن، امراه عجوز، انسان مريض مرض لا يرجى له البر، يبقى عند ذلك نقول يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم قد ايه؟ يبقى نصف صاع، عن كل يوم نصف صاع، يبقى وجبه واحده، يبقى عن كل يوم مسكين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. هيتكلم بعد ذلك عن حكم مواقعة الرجل امرأته في نهار رمضان. رجل كده وقع على امرأته في نهار رمضان، يا ترى ما يجب على هذا الانسان؟ قال في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اهلكت يا رسول الله؟ قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق الرقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طمر، فقال: تصدق بهذا. فقال رجل: أعلى أفقر منا؟ ما بين فما بين لابتي أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: لا، فأطعمه أهلك. يبقى دي كفارة المجامع في رمضان. لو أفطر الإنسان متعمدا في رمضان نقول وجب عليه القضاء، إلا صورة واحدة إن هو أفطر بجماع المرأة، يبقى هنا المجامع لامرأته في نهار رمضان، وإنه ما كانش ليه عذر، لكن وقع كده صارت شهوة هذا الإنسان فلم يملك الشهوة إلا لما وقع الوعد. يبقى بالحالة دي نقول عليه القضاء والكفارة، دي الفعلة الوحيدة اللي احنا هنوجد من خلالها الكفارة. أما لو أكثر من أي صورة من الصور، أكل عمدا، شرب عمدا، تقي عمدا، يبقى كل ده نقول وجب عليه الكفارة. لكن لو جمع المرأة في نهار رمضان يبقى نقول وجب عليه القضاء مكان اليوم والكفارة. الكفارة دي متمثلة بإيه؟ كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكفارة متمثلة في عتق رقبة. يبقى أول حاجة عتق رقبة، إن لم يجد ثم الله إن لم تجد يبقى تصوم شهرين متتابعين، يبقى تصوم شهرين متتابعين، شهرين كده متصلين. إن لم يستطع نقول يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكين. وهنا يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل قال لك يا رسول الله، قال ما لك؟ ايه اللي حدث؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان. فذكر كده ان هو وجب عليه الكفارة لانه انتهك حرمة اليوم، يبقى قضاء يوم مكان يوم، بالاضافة ان هو الكفارة لانتهاك حرمة اليوم في رمضان. ونفس القضية يا ترى، طب المرأة عليها ايه؟ قضاء اليوم بس ولا قضاء وكفارة؟ فالعلماء يقول لو كانت المرأة مطاوعة طوعته على الأمر ده يبقى عليها القضاء والكفارة. طب ليه القضاء والكفارة؟ ليه المرأة يبقى عليها كفارة أيضا؟ يبقى نقول القاعدة كده، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. يبقى نقول طب ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هو الحكم، ما الحكم اللي ينطبق على الرجل هو الحكم الذي ينطبق على المرأة. عشان نفرق ما بين الرجل والمرأة لازم الدليل يكون يخص الرجل او يخص المرأة. فعشان كده نقوله النساء شقائق الرجال في الاحكام، يعني الحكم اللي ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة الا ما خص، الا لو كان ورد دليل يبين المسألة دي تختص بالرجال فقط، حكم ينطبق على الرجل فقط او ينطبق على المرأة فقط. فعلى ذلك نجد ذلك قول العلماء اللي يذكرون ان المرأة وجب عليها ايضا الكفارة، المرأة وجب عليها الكفارة بناء على القاعدة التي ذكرناها، حتى لو لم يذكر ذلك الكلام، بس بشرط ان هي تكون مطاوعة لذلك الرجل، مطاوعة لهذا الرجل. نقول قد يكون الرجل أقوى منها فأكره المرأة على الجماع، يبقى أكره المرأة على الجماع. نقول هي أساسا يعني أرادت دفع ذلك الرجل، ولكن هو كان أقوى منها، فحتى تمكن منها، تمكن من امرأته، ثم جمع المرأة، فلم تكن مطاوعة ابتداء، يعني مش هي اللي دفعته لكده أو طلبت منه ذلك، أو هي طوعته لما طلبها. لا، تدفعه تذكره برب سبحانه وتعالى نحن في رمضان، ولكن قلنا هو لقوته تمكن المرأة حتى جمع المرأة عند ذلك، يبقى عند ذلك نقول لا يجب عليها الكفارة. فلا تجب الكفارة على المرأة إلا إن كانت مطاوعة للرجل، يبقى إن كانت مطاوعة للرجل يبقى ده أساسا الحال. ونقول طبعا الكلام ده في بعض الأحيان تكون المرأة مثلا يعني هي طارت من الحيض، ولكن طرد الحيض في يعني النهار، فنقول هي اساسا ايه؟ لا عذر شرعي، فوضعها الرجل عند ذلك هو اللي يبقى عليه كفاره، هي ليست عليها شيء، لان هي اساسا ايه؟ لم تكن من اهل الصيام في استقبالها لليوم، غير لما تكون اساسا المراه يعني تطهرت من حيض قبل الفجر، يبقى وجب عليها الامساك، وجب عليها الامساك، لكن نقول ان هي لم تتطهر الا بعد الفجر، يبقى انقطعت الدماء بعد الفجر، يبقى اليوم ده لا تمسك باقي اليوم، قلنا لحرمة اليوم، لكن طبعا اليوم ده ما يحتسبش لها صيام، لأنه من لم يصم الليل فلا صيام له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومرأة حاضر نفسها بتمنع من الصوم، لأنها مش قال الصوم في ذلك التوقيت، فهي ما طارتش إلا بالنهار، طارت بالنهار، وبالتالي هتمسك باقي اليوم، نقول على أساس عدم انتهاك حرمة اليوم، لكن لو جميع رجل هي ليس عليها شيء، هو هيبقى عليه القضاء والكفارة، هيبقى عليه القضاء والكفارة، حتى لو طوعت ذلك الرجل، لأن اليوم في حقها أساسا ما كانش صيام. يبقى حقها ما احتسبش صيام انما طارت الا بعد استقبال النهار، الا بعد استقبال النهار. وهنلقي كلام الله سبحانه وتعالى عن الاحكام التي اشتملت عليها تلك الروايه الى المره القادمه، بنكتفي بذلك القادر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.